أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. قبل الدخول في الرسالة العملية، هناك مقدمة عن العلوم الواجبة على الإنسان المؤمن. هذه العلوم الثلاثة الواجبة على الإنسان المؤمن: علم العقائد، وعلم الأخلاق، وعلم الأحكام العملية. علم العقائد على رأس علم العقائد التوحيد، أصل الأصول، بل هو الأصل الوحيد في العقائد. هذا الأصل الذي يعطي الإنسان المنطلق الفكري للدخول في باقي العلوم، يعني تجعل للإنسان أساسات فكرية حتى يمكن له أن ينطلق. ثم هذا العلم، العلم العقائد، يسمى بالعلم الأكبر. ثم نأتي إلى العلم الأوسط، وهو علم الأخلاق، يعني علم الصفات القلبية، علم باطن الإنسان. ثم نأتي إلى العلم الأدنى، وهو الأحكام العملية، وهو ما يسمى بالفقه، ولكن الفقه بالمعنى الخاص. أما في الروايات في الآيات القرآنية، إذا نقرأ أو نرى كلمة الفقه فإنه يعني به الفقه بالمعنى العام أو بالمعنى الأعم، الذي يشمل علم العقائد وعلم الأخلاق وعلم الأحكام العملية. إذن الآن في دراستنا لكتاب الرسائل العملية، في الواقع نحن ندرس العلم الأدنى، أدنى مرتبة من علم الأخلاق، وأدنى مرتبة من علم العقائد، وهو الذي يسمى بالفقه، ولكن الفقه بالمعنى الخاص، بالمعنى الأخص، لا الفقه بالمعنى العام الذي يشمل كل العلوم الإسلامية. الإنسان المؤمن لا بد أن يضبط حركته مع الأحكام العملية، هذه الأحكام الموجودة في هذه الرسالة العملية. المؤمن لا بد أن ينسق بين أعماله الخارجية وبين هذه الأحكام العملية، يعني يحتاج إلى أن يعرف الحكم الشرعي لتحركه. حينما نقول الحكم الشرعي، لابد أن نلتفت أن هناك ثلاثة أحكام: هذا الحكم العملي، يعني الموجود في الرسالة العملية، والحكم الأخلاقي، والحكم العقائدي. طبعا الآن نحن نظرنا حينما نسأل ما هو الحكم، يأتي إلى أذهاننا الحكم العملي، يعني الموجود في الرسالة العملية، مع أنه الحكم هو أعم من ذلك. لابد أن نعرف كيفية التعامل مع الأحكام العملية، ما هو تأثير هذه الأحكام العملية على باطن الإنسان، وما هي علاقة الحكم العملي بالعقائد، وخاصة التوحيد. يعني الإنسان حينما يريد أن يتحرك أي حركة من الحركات، لابد أنه يعرف الحكم العملي ويعرف الحكم الأخلاقي وكيفية التأثر بهذا العمل الخارجي، ويعرف أيضا الحكم العقائدي المرتبط بهذا الحكم الشرعي. لكن الآن نظرنا فقط، هو في تحركنا دائما، حتى الاتصالات تأتي، الأسئلة دائما تدور عن الحكم الشرعي، عن الحكم المرتبط بالرسالة العملية. فإذا هناك الإنسان يضبط حركته الخارجية مع هذه الأحكام العملية، ولا بد أن يعرف كيفية تأثره بهذا العمل الخارجي، ويعرف ارتباط هذا الحكم العملي بالمنطلق الفكري الذي هو على رأس هذا المنطلق الفكري أصل التوحيد. هذه الأمور لا بد أن يعرفها الإنسان حينما يريد أن يتحرك أي حركة، فإنه لله عز وجل في كل واقعة حكم، مو فقط يعني حكم فقهي، يعني الحكم الإلهي، الحكم الديني المرتبط بهذه العلوم الثلاثة. كذلك عندنا رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. يعني أي حركة الإنسان يريد أن يتحرك لابد أن يكون عنده معرفة بهذا العمل، بهذا الحكم المرتبط بهذه الحركة. الإنسان قبل ما يتحرك أولا لابد أن يعرف الحكم الشرعي قبل أن يتحرك، مو أنه يعمل ثم بعد ذلك يسأل أنا فعلت هذا العمل ما هو الحكم الآن. يقول قبل لا تبدأ بالعمل لابد أن الإنسان يعرف الحكم الشرعي المرتبط بهذه الحركة وبهذا العمل. هذه العلوم الثلاثة إذا الإنسان استطاع أن يضبط حركته مع هذه العلوم الثلاثة يكون مؤمنا كامل الإيمان، يعني يصل إلى المرحلة القصوى، المرحلة العليا من الإيمان. طبعا الإيمان على درجات والمؤمنون على درجات مختلفة، في كل درجة من درجات الإيمان الإنسان عند ارتباط معين مع العقائد وعند ارتباط مع الأخلاق اللي هي الصفات القلبية وعند ارتباط مع الأحكام الشرعية. فقد يكون الإنسان يخالف حكما شرعيا ما يخرجه عن دائرة الإيمان، لكن يكون ناقص الإيمان، لابد أن يتمم هذا الإيمان بأن تكون كل حركاته منضبطة مع هذه الأحكام الثلاثة. نأتي إلى كتاب التقليد. سيكون بحثنا في كتاب المسائل المنتخبة سماحة آية الله العظمى السيد علي السستاني، علي الحسيني السستاني حفظه الله وحفظ الله باقي العلماء والمراجع ورحم الله الماضين منهم. يقول كتاب التقليد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. وبعد، يجب على كل مكلف أن يحرز امتثال التكاليف الإلزامية الموجهة إليه في الشريعة المقدسة. هذا الوجوب هل هو وجوب عقلي أو وجوب شرعي؟ يعني ننتظر حكما شرعيا يقول هذا الحكم الشرعي يجب عليك أن تمتثل التكاليف الإلزامية. الإنسان يعلم بالعلم اليقيني أن هناك خالقا لهذا الكون، ماكو أحد عنده، حتى الإنسان الملحد، الإنسان الذي لا يعتقد بوجود الله حينما يكون في اضطرار كما في الرواية أنه يكون في سفينة والموج يحيط به، هذا الإنسان يرتبط بقوة خفية يطلب من هذه القوة الخفية أن تنقذه من هذا الموج. حتى الإنسان الملحد الآن لو سئل في أي شيء أنه من الذي أوجد هذا الشيء، نعم يجيب أن الطبيعة مثلا أوجدت هذا الشيء، الطبيعة تكون خالقة، فإذن هو يعتقد بوجود خالق لهذا الكون. وقال أنه إسحاق نيوتن بنى مجسما للمجموعة الشمسية، دخل أحد الملحدين فقال: ما أتقن هذا الشيء، من الذي صنع هذا الشيء؟ فأخذ نيوتن بيده إلى الشباك، فتح الشباك فقال: انظر إلى هذا الكون، أنت تقول أن هذا المجسم، من الذي أوجد هذا المجسم؟ فكيف تنكر من الذي أوجد هذه الحقيقة مع أن هذا المجسم من صنع الإنسان، فتسأل عن الذي أوجد هذا الشيء مع أن هذا الكون بهذه القوانين الموجودة هذا فقط مجسم صغير عن هذا الكون، فكيف تنكر وجود خالق لهذا الكون؟ فبهت الذي كفر. إذن الإنسان بوجدانه دائما يسأل أنه من الذي، إذا رأى شيئا قال: من الذي أوجد هذا الشيء؟ بطبيعته يسأل هذا السؤال لأنه في ذهني هناك قاعدة موجودة أن لكل شيء مصنوع لابد من وجود صانع، لابد من وجود خالق لأي شيء في هذا الكون. فالإنسان يقينا عنده اعتقاد بأن هناك خالقا لهذا الكون. فإذا أدرك هذه الحقيقة يأتي السؤال أنه هذا الخالق أوجدني فماذا يريد مني، فيعلم أنه لابد أن يكون مطيعا لهذا الخالق. هذه الطاعة تأتي من باب أن هذا الخالق منعم عليه بمختلف النعم، فلا بد أن يكون أن يتوجه لهذا المنعم بالشكر، فيقولون من باب وجوب شكر المنعم الإنسان يتوجه لمن يعمل له خيرا يتوجه إليه بالشكر، فيعلم أن هناك خالقا وأنه يجب عليه أن يطيع هذا الخالق. هذا العقل يقول به، يعني هنا وجوب أو وجود حق الطاعة لهذا الخالق، هذا حق الطاعة يقول به العقل، فيجب عقلا طاعة الخالق. يعني العقل يقول بأنه يجب على الإنسان أن يكون مطيعا لهذا الخالق، فهذا الوجوب يكون وجوب عقلي لا وجوب شرعي. يعني ما ننتظر الحكم الشرعي يأتي ويقول بأنه يجب عليك أن تطيع الخالق، بل العقل يقول بوجوب شكر الخالق ووجوب حق الطاعة على الإنسان في ما يريده هذا الخالق. فإذن هذا الوجوب وجوب عقلي قبل أن يكون وجوبا شرعيا. فإذا أتى الشرع بوجوب طاعة هذا الخالق، نقول أن هذا الحكم الشرعي هو إرشاد إلى الحكم العقلي من باب الإرشاد. يعني هذا طاعة الخالق هو موجود في عقل الإنسان، ويأتي الحكم الشرعي يوجه الإنسان، يكشف للإنسان عن هذا الحكم العقلي، عن هذا الوجوب العقلي، فيكون الشرع مؤيدا للعقل، ويكون الشرع مشيرا إلى الحكم العقلي. فإذن يجب عقلا على كل مكلف. من هو المكلف؟ نعم، بالغ. نعم، من الأولاد من يكمل 15 سنة هجرية قمرية أو تظهر عليه علامات البلوغ مثل ظهور أو نبات الشعر على الشارب واللحية وعلى أماكن أخرى من الجسم، ومن البنات من أكملت 9 سنوات هجرية قمرية، طبعا بالإضافة إلى وجود العقل، أن الإنسان يكون عاقل لا أنه فقط يكون بالغا بظهور علامات البلوغ أو الوصول إلى 15 سنة أو الوصول إلى 9 سنوات بالنسبة للبنات، فذلك لابد أن يكون عاقلا، يعني ليس بمجنون. فيجب عقلا على كل مكلف أن يحرز، يحرز يعني يتيقن، أن يعلم، أن يعرف بأنه قد امتثل الحكم الشرعي. أن يحرز أن يتيقن بأنه قد امتثل الحكم الشرعي. مثلا الآن توجه للإنسان وجوب صلاة الظهر، فإذا أتى بصلاة الظهر فهو يحرز أنه قد امتثل، يعني يتيقن بأنه قد امتثل هذا الحكم الشرعي، قد أتى بهذا الحكم الشرعي، فيحرز امتثال يعني الإتيان بالتكاليف الإلزامية. حينما نقول تكليف إلزامي يعني يشمل الواجب والحرام لأن فيه الإلزام، أما المستحب والمكروه فليس فيه إلزام، ما في وجوب على الإنسان أن يأتي به. فإذا التكاليف الإلزامية يعني الواجب والحرام المتوجه إليه في الشريعة المقدسة. أما التكاليف غير الإلزامية فتشمل الاستحباب والكراهة والإباحة. فهذه الأحكام الثلاثة الأخرى لا يكون فيه جهة الإلزام على المكلف. نعم، الوجوب والحرمة فيهما جهة الإلزام على المكلف، فهذه التكاليف الإلزامية موجهة إليه. الله عز وجل يخاطب الإنسان بأن يأتي بهذه التكاليف الإلزامية في الواجب يجب عليه أن يأتي به، وفي الحرام لابد أو يجب عليه أن يبتعد عنه، لا يأتي به يتركه. ويتحقق ذلك كيف يمكن أن يعرف المكلف التكاليف الإلزامية كذلك غير الإلزامية، لأنه حتى في الاستحباب وفي الكراهية الإنسان مطلوب منه أن يأخذ من مرجع التقليد، مرجع التقليد يحدد له أن هذا مستحب أو أن ذاك مكروه، فيعرف هذه الأمور ويستطيع أن يحرز امتثال هذه التكاليف بأحد أمور أربعة. الطريق الأول لإحراز ذلك اليقين التفصيلي، ونلتفت أنه هنا كلمة اليقين أو القطع أو العلم بنفس المعنى في الرسالة العملية، حينما نقول علم أو نقول قطع أو نقول يقين بنفس المعنى، ثلاث مصطلحات لابد أن نعرفها في أي مكان تجد في الرسالة العملية أنه علم أو تيقن أو قطع، الثلاث مصطلحات بنفس المعنى. فعنده يقين تفصيلي بهذا الحكم، الآن نحن نعلم قطعا يقينا وعندنا قطع بذلك أن الصلاة واجبة في الشريعة المقدسة، ما عندنا شك بذلك، أكو أحد يشك أن الصلاة واجبة؟ صلاة الظهر واجبة، الصلوات الخمس واجبة على الإنسان. نعم الاختلاف قد يكون في تفاصيل الصلاة، يعني أنه هل في الصلاة عندنا تسبيحات ثلاثة في الركعة الثالثة والرابعة، أو أنه عندنا تسبيحة واحدة سبحان الله والحمد لله، قد يختلف الفقهاء في ذلك في الوجوب، ولكن في أصل وجوب الصلاة ما عندنا شك أن الصلاة واجبة، أن الصيام واجب، أن الحج واجب، عندنا يقين تفصيلي بذلك، يعني يقين وعلم بأن هذا واجب تفصيلا، لا أنه ضمن عدة واجبات، مثلا اليقين التفصيلي في مقابل اليقين الإجمالي. الإجمالي يعني تعلم، مثلا الآن قل أضرب مثال على اليقين الإجمالي، العلم الإجمالي حتى نعرف العلم التفصيلي. لنفرض أنه إنسان دخل إلى الحمام وانتم بكرامة، سقطت منه نقطة من النجاسة، كان يوجد عندنا إناءان في الحمام، هو لم يلتفت، يعلم يقينا بوقوع النجاسة في أحد الإناءين، ألم ما يدري، تقول الإناء الأول نجس يقول ما أعلم يقينا، أو الإناء الثاني نجس يقول ما أعلم، لكن أعلم أن أحد الإناءين نجس، واحد منهم. في هذه الحالة هو عنده يقين تفصيلي بنجاسة أحد الإناءين، وعند يقين إجمالي بوقوع النجاسة في أحد الإناءين، يعني الإناءين ضمن العلم الإجمالي، لا يعلم يقينا، يعلم عند قطع وعند تردد في الإناءين، عند قطع بوقوع نجاسة، لكن عند تردد أنه أي الإناءين يكون نجس ما عنده علم يقيني وعندما تفصيلي وعندما عنده علم إجمالي. فإذن حينما نقول علم تفصيلي يعني أن هذا حينما يعلم بإناء معين أنه نجس، هذا الإناء نجس عند علم يقيني، علم تفصيلي بأن هذا الإناء نجس، ومرة العلم يكون مردد بين شيئين، ما عنده يقين لا بالأول ولا باليقين، ولا عنده يقين بالثاني، وإنما عنده علم مردد بين شيئين، العلم المردد بين شيئين يسمى بالعلم الإجمالي. الآن أنا أعلم تفصيلا بوجوب الصلاة، ما عندي شك ولا عندي ترديد بين شيئين، العلم الإجمالي ممكن أن يأتي في يوم الجمعة أنه هل في يوم الجمعة تجب صلاة الظهر أو تجب صلاة الجمعة، صار عندي ترديد، أعلم يقينا تفصيلا بوجوب صلاة في يوم الجمعة، وعندي علم إجمالي مردد أن صلاة الظهر واجبة أو صلاة الجمعة واجبة، صار عندي تردد، يعني عندي علم إجمالي بأنه صلاة الجمعة واجبة أو صلاة الظهر واجبة، لكن عندي علم تفصيلي بوجوب صلاة ما في ظهر الجمعة. واضح الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، مهم أن نعرف هذه المصطلحات، يعني المصطلحات الموجودة في الرسالة العملية لابد أن نتقنها، إذا استطعت أن تتقن معاني المصطلحات في الرسالة العملية، أنت تستطيع أن تقرأ أي باب من أبواب الرسالة العملية، لكن لابد أن نتقن هذه المصطلحات. مثل ما أنه في كل العلوم هناك مصطلحات خاصة، كذلك هنا في علم الرسالة العملية، في علم الأحكام العملية هناك مصطلحات خاصة، تروح إلى الكيمياء لهم مصطلحات خاصة، في علم الفيزياء لهم مصطلحات خاصة، في علم الرياضيات عندهم أيضا مصطلحات خاصة. قد تجد كلمة واحدة تجدها في علم الفيزياء بمعنى، تجد هذا المصطلح في علم الكيمياء في الفيزياء مثلا معنى ثاني. ممكن أنه المصطلحات تتغير في العلوم للكلمة الواحدة، فإذن علينا أن نتقن هذه المصطلحات الموجودة في الرسالة العملية. طبعا نلتفت أنه الكلمة قد يكون لها معنى لغوي حسب القاموس اللغوي، ويكون لهذه الكلمة معنى خاص في هذا العلم، فحينما نقول تكاليف إلزامية في أيضا في اللغة يقول الإلزام يعني من باب الوجوب، لكن وجوب عرفي، وجوب لغوي. نحن الآن كلامنا في الوجوب الشرعي، يعني الإنسان الذي لا يأتي بهذا الوجوب يكون معاقبا، الإنسان الذي يترك الواجب يكون معاقبا، الإنسان الذي يفعل الحرام يكون معاقبا. هذه المصطلحات لابد أن نتقنها، مجموعة من المصطلحات الموجودة في الرسالة العملية، إذا عرفها الإنسان المؤمن يستطيع أن يقرأ الرسالة العملية وأن يدرس هذه الرسالة. إن شاء الله خلي يكون في أذهاننا أنه لا فقط أننا ندرس هذه الرسالة العملية، مهمتكم كطلبة، كل الطلبة حينما يدرس هذا الكتاب خلي يكون في ذهنه أنه في السنة القادمة يكون مستعدا لتدريس هذا الكتاب، مو فقط أنه الإنسان يأخذ المعلومات ويجعلها 10 سنوات 15 سنة يدرس الطالب ولا تجد له أي إنتاج. لابد أنه الطالب الآن تدرسه حتى تستطيع في نفس السنة. الآن لو استطعنا أن ننتهي من كتاب التقليد، أنت المفروض أنك مستعد لتدريس هذا الكتاب، كتاب التقليد، يكون عندك استعداد. طبعا متى تعرف أنك درست بشكل جيد؟ قد الإنسان يقول أنا دارس بشكل جيد، المحك للطالب هو التدريس، إذا استطاع أن يدرس هذه المادة بإتقان بحيث يستطيع أن يجيب على الأسئلة، وأن هذه الإشكالات التي تأتي إليه يستطيع أن يجيب عليها، معنى ذلك أنه قد درس جيدا، يعني كانت دراسته بطريقة جيدة. أما إذا كان فقط الإنسان يدرس من أجل الامتحان وبعد الامتحان ينسى هذه المعلومات، هذا مو طالب العلم. طالب العلم ما يدرس عندنا من أجل الامتحان فقط أنه يحصل على الشهادة، هناك مهمة كبيرة موجودة على طالب العلم، لابد أن يعرف هذه الوظيفة، هي وظيفة الأنبياء، وظيفة التزكية للناس، أنه يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فإذا عنده مهمة يقوم به هذا طالب العلم، فلا بد أن يتقن هذه العلوم حتى فيما بعد يستطيع أن يدرس الناس ويعطي هذه المعلومات، ينقلها إلى الناس ويعلمهم. لكن قبل ذلك لا بد أن يلتزم هو بهذه المعلومات، وفقط أنه نحفظ المعلومات من أجل أن ندرس الناس. المهمة الأولى لطالب العلم أنه هو يطبق هذه المعلومات، بعد ذلك ينقل هذه المعلومات إلى الناس. بعض الناس حينما يسأل لماذا تريد أن تكون طالب علم يقول لأنني أريد أن أهدي الناس، الجملة خطأ، هذا في المرحلة الثانية، في الرتبة الثانية. في الرتبة الأولى أن الإنسان يريد أن يهدي نفسه، هو مسؤول عن نفسه أولا، بعد ذلك يدخل إلى عالم أهل بيته، ثم إلى أقربائه، ثم إلى المجتمع وإلى الناس، بل إلى كل العالم. فإذا مهمة طالب العلم، مهمة الأنبياء عليهم السلام، مهمة الأئمة عليهم السلام، هذه المهمة لابد أن يعرفها طالب العلم، يعرفها تماما، لأنه سوف يدخل في هذه الوظيفة، الوظيفة الإلهية له. فقبل ذلك لابد أن يكون عنده يعرف علم العقائد، وقلبه يكون قلبه يكون طاهرا، ويأتي بهذه الأعمال الخارجية، يعني يكون مضبوط الحركة مع الأحكام الثلاثة. فإذن دور طالب العلم لابد أن يتقن هذه العلوم حتى يستطيع أن يدرس فيما بعد، ومحك الطالب هو التدريس. يعني خلوا في أذهانكم أنكم تريدون أن تكونوا مدرسين لمثل هذه المواد التي تدرسونها، هل يصير عندنا في هذه الحوزة أساتذة من نفس الطلبة، ويصير عنده يعني أنه كل طالب يكون في ذهنه أنه يدرس حتى يكون أستاذا في المادة فيما بعد. فإذا نفرق في اليقين التفصيلي في مقابل اليقين الإجمالي، هذا خليه يكون في أذهانكم، لأن بعض المصطلحات طبعا بغض النظر عن الامتحان طبعا رح يأتي سؤال أنه ما هو الفرق بين القطع الإجمالي والقطع التفصيلي، رح يكون سؤال بالامتحان مثل هذا، لابد تكون قادر على إجابة هذا السؤال، تكونوا قادرين على إجابة مثل هذا السؤال. وهذا الدرس قاعد يسجل، تقدرون تأخذونه فيما بعد من الأخوان اللي يحتاج الدرس، وأنصحكم أنه كل طالب أيضا يأخذ هذا الدرس ويسمع مرة ثانية في البكر كل الدروس اللي عندكم بقدر الإمكان، يحاول الطالب أنه يسمع الدرس عدة مرات حتى يمكن أن يتقن مثل هذه الدروس. ويلاحظ أن الكثير من الطلبة ما قاعد يكتبون ملاحظات سواء على الكتاب أو على دفاتر، هذه الملاحظات مهمة للطالب الآن في معرفة ما معنى المكلف، ما معنى التكاليف الإلزامية، لابد أنه يجعل له بعض الملاحظات على الكتاب حتى يستطيع فيما بعد حينما يدرس هذا الكتاب عند الملاحظات التي على أساسها يستطيع أن يدرس مثل هذا الكتاب. فإذا الطريق الأول عن طريق اليقين التفصيلي أن الإنسان يعلم بوجوب شيء قطعا تفصيليا، يعلم بوجوب الصلاة بوجوب الصيام إلى آخر هذه الوجوبات التي لا يوجد فيها شك عندنا في الشريعة الإسلامية. ثم الطريق الثاني طريق الاجتهاد، وهو أن يكون الإنسان قادرا على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، من أدلة الاستنباط الموجودة في القرآن الكريم والسنة الشريفة والإجماع والعقل، يعرف كيفية استنباط الحكم الشرعي من هذه الأدلة. ثم الطريق الثاني التقليد، الإنسان الجاهل يرجع إلى العالم، وهذا حكم عقلي، حينما نقول يجب أن يرجع الجاهل إلى العالم، العقل يقول بذلك، بل ما يحتاج أنه يأتي دليل شرعي على وجوب التقليد. في كل العلوم الإنسان الجاهل يحتاج إلى العالم، هذا العقل يقول به. أنت الآن في أي شيء تحتاج، الإنسان يريد أن يبني بيته يسأل من الذي يستطيع أن يرسم لي مخطط البيت، هو جاهل في هذا الأمر يرجع إلى العالم، هو لا يعرف كيفية بناء البيت يرجع إلى البناء فيرجع إلى العالم بهذا الشيء، هذا عقله يقول به. الإنسان المريض يرجع إلى الطبيب لأنه عالم وهو جاهل، فهذا الوجوب وجوب عقلي. كذلك هذا الوجوب يعني عندما يقال ما هو الدليل على التقليد، شنو الدليل الشرعي على التقليد، ما نحتاج إلى دليل شرعي، الوجوب العقلي الدليل العقلي كافي في المسألة أنه يجب رجوع الجاهل إلى العالم وهذا العقل يقول به، فما نحتاج إلى أنه روايات عندنا تقول بذلك، يكفي أنه العقل يقول بذلك، فأنت تبحث عن من يعلم بهذه الأحكام. قلنا العقل يقول بوجوب وجود حق الطاعة على العبد بالنسبة لله عز وجل بالنسبة للخالق، هذا الوجوب وجوب عقلي. والعقل أيضا يقول بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم، فأنت ترجع إلى عالم الدين كأي متخصص آخر في العلوم، فترجع إليه باعتبار أنه متخصص في هذا الباب. الآن طبعا كيفية اختيار مرجع التقليد، نعم قد هناك توجد تفصيلات أنه كيف يمكن اختيار مرجع التقليد، العقل يقول أنك كيف تعرف العالم من الجاهل، إما أنت تستطيع الطبيب إذا كنت عندك معلومات في الطب تستطيع أن تعرف من هو الطبيب من غير الطبيب، كذلك إذا ناس يشهدون بأنه هذا هو طبيب متخرج عند شهادة من الجامعة الفلانية وعند هذه الشهادة التي تثبت أنه طبيب، من خلال ممارسته في الطب ممكن أن يعرف أنه طبيب أو ليس بطبيب. الآن هل ترجع إلى الطبيب العالم أو ترجع إلى الطبيب الأعلم، العقل يقول أرجع إلى الطبيب الأعلم، طبعا مو في الأمراض الخفيفة، في الأمراض الخفيفة الإنسان عنده زكام يرجع إلى أي طبيب لأنه معروف أنه يعطون بنادول يعطون شهاب كحة وماكو شيء آخر. أما الإنسان حينما يصاب بمرض خطير تجد أنه حتى الذي لا يقول بوجوب تقليد الأعلم يذهب إلى الخارج للعلاج. ليش يروح للخارج للعلاج؟ لأنه يعرف أن الأعلم موجود هناك، يصرف أموال ويقطع المسافات للوصول إلى الأعلم. لماذا؟ لأن العقل يقول له أنه في هذا المرض الخطير أنت لا تحتاج إلى عالم، بل تحتاج إلى أعلم. الآن الذي ينكر وجوب تقليد الأعلم، يقول عقلك يقول بوجوب تقليد الأعلم وأنت تطبق هذا. الآن الإنسان الذي لا يقول بوجوب تقليد الأعلم، إذا سيارته اختربت وين يوديها؟ يسأل من الميكانيك الأعلم. إذن حتى وجوب تقليد الأعلم العقل يقول به، وهذا الدليل العقلي كافي أنه لا نحتاج إلى دليل شرعي. البعض يقول ما عندنا روايات بوجوب تقليد الأعلم، عندنا، فارجعوا إلى رواة أحاديثنا، يعني إلى كل المجتهدين. نعم هذا يرجعك إلى المجتهدين، لكن مثل هذه الرواية ما تبين لك من هو المجتهد الذي يجب أن ترجع إليه. فالقاعدة العقلية تقول أنه ترجع إلى الأعلم، فتختار الأعلم من بين المجتهدين. إذن إذا وصلنا إلى بحث الأعلمية إن شاء الله نطرح بأنه هناك أيضا عندنا بعض الروايات الرجوع إلى أفقههما موجود وأعدلهما. في بعض الروايات عندنا قد يقولون بضعف مثل هذه الروايات، لكن عندنا أيضا روايات في وجوب تقليد الأعلم. فالطريق الثالث التقليد، والطريق الرابع هو الاحتياط. أن الإنسان يحتاط إذا كان هناك عدة فتاوى من المجتهدين فهو يحتاط في المسألة. مثلا لو كان أحد العلماء يقول هذا الشيء واجب، الثاني يقول هذا مستحب، ماذا يقول الاحتياط؟ يقول ائتي بهذا العمل، ائتي على أساس أنه واجب. لو كان أحد المجتهدين يقول مستحب، الثاني يقول مباح، أنت تأتي به على أساس أنه استحباب. يعني الاحتياط تأخذ أصعب الأقوال من بين المجتهدين، ما هو الشيء الصعب تأخذ به، أو أنك تجمع بين أقوال المجتهدين. فإذن في الاحتياط عندك طريقين، إما أنك تأخذ بأصعب الأقوال، وإما أن تجمع بين الأقوال. فمثلا كيف يمكن الجمع بين الأقوال؟ لنفرض أحد المجتهدين يقول وجوب أن الصلاة هنا واجب عليك تماما، الثاني يقول لك مثلا قصرا، أنت تسوي هنا؟ تجمع بين الأقوال، تجمع أنك تصلي مرة تصلي تماما ومرة تصلي قصرا، جمعت بين القولين. أو أنك تأخذ بأصعب الأقوال، مثلا يقول تسبيحات الثلاثة واجبة أو تسبيحة واحدة واجبة، فأنت تأخذ بالصعب أنك تأتي بالتسبيحات ثلاث مرات، فأخذت بأصعب الأقوال أو أنك جمعت بين الأقوال. بهذه الطريقة أنت تستطيع أن تحتاط في المسائل. والاحتياط طبعا هو أفضل من التقليد لمن يعرف موارد الاحتياط. إذا الإنسان يعرف أنه عندي اختلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، فتقدر أنك إذا تستطيع أن تراجع كل الرسائل العملية وتعرف الفتاوى المختلفة في هذه المسألة، تحاول أن تحتاط. والاحتياط أفضل من التقليد. طبعا في بعض الموارد ما تقدر تحتاط، رح يأتينا بعض المسائل أن بعض الموارد ما تقدر تحتاط. لنفرض من باب المثال أنه لو أحد الفقهاء قال هذا العمل واجب، الثاني قال هذا العمل حرام، من باب الافتراض، افتراض قد ما يكون عندنا من هذا الباب. فرض نفرض جدلا أن أحد الفقهاء، المثال أحيانا يكون لتوضيح المسألة مو بالضرورة أن يكون مثال واقعي، مثال افتراضي لتوضيح الصورة فقط، أنه فقيه يقول هذا العمل واجب، الثاني يقول حرام، يقول تقدر تحتاط في المسألة؟ يقول ما تقدر. هنا يجب عليك أن تقلد، ترجع إلى أنه المرجع التقليد يقول لك واجب أو يقول لك حرام. بدل في هذه المسألة من باب الافتراض أنه ترجع إلى مرجع التقليد، ما تستطيع لا أن تجمع بين القولين ولا أن تأخذ أصعب الأقوال. ما عندنا أصعب، عندنا واجب مردد بين الوجوب والحرمة، فما عندنا أصعب وما نقدر نجمع بين الوجوب والحرمة حتى تكون محتاط. فإذن في بعض الموارد لا يمكن للإنسان أن يحتاط، بل لا بد أن يرجع إلى مرجع التقليد ويأخذ هذه المسألة منه، أو يكون هو إنسان مجتهد قادر على استنباط الأحكام الشرعية ويستنبط الحكم الشرعي لمثل هذا العمل. فإذن عندنا أربع طرق لإحراز امتثال التكاليف الإلزامية. اليقين التفصيلي والاجتهاد والتقليد والاحتياط. ثم يقول حفظه الله: وبما أن موارد اليقين التفصيلي في الغالب تنحصر في الضروريات. ما معنى الضروريات؟ تروح إلى علم المنطق، الضروري والبديهي هناك له معنى معين. أخذتوا ولا بعدكم ما درستوا علم المنطق؟ إن شاء الله من تبدأون فيه إن شاء الله هناك راح يصير أكو معنى للضرورة والبديهة. الآن إحنا كلامنا في الضروريات الشرعية الموجودة في الشرع، مو الضرورات العقلية يعني البديهية الموجودة في علم المنطق. ما هي الضرورات الشرعية أو البديهيات الشرعية في الشرع؟ هي الأشياء الواضحة الانتساب إلى الدين اللي ما عندنا شك فيها، شيء واضح الانتساب إلى الدين. الآن حينما نسأل هل الصلاة واضحة الانتساب إلى الدين؟ قل نعم، ما عندنا شك أن وجوب الصلاة أمر ضروري في الدين. الصيام وجوبه أمر ضروري في الدين. ما لنا شغل بالضرورة العقلية والبديهة العقلية، الآن نتكلم في الضرورة والبديهة الشرعية، يعني أن هذا الأمر واضح أنه جزء من الدين منتسب إلى الدين. فالصلاة واضحة الانتساب إلى الدين، عندنا يقين بذلك، ما عندنا شك. فهذه الضرورات الشرعية أو الضروريات الشرعية هي الأمور الواضحة الانتساب إلى الدين. ففي هذه الأمور الضرورية عندنا يقين تفصيلي بوجوب الصلاة، عندنا يقين تفصيلي بأصل وجوب الصلاة، بأصل وجوب الصيام، بأصل وجوب الحج. هذا ما عندنا، كل المسلمين متفقين على أو متفقون على هذه المسائل، ما عندنا شك، سواء كانوا سنة شيعة زيدية وكل الطوائف الإسلامية الأخرى كلهم عندهم يقين بوجوب الصلاة. نعم يأتي الاختلاف في التفاصيل، يعني أنه في تفصيل الصلاة، عملية الصلاة، كيفية الصلاة، قد يكون هناك اختلاف بين المسلمين، ولكن في أصل وجوب الصلاة ما عندنا اختلاف بين المسلمين. فلا مناص للمكلف في إحراز الامتثال فيما عداها، يعني فيما عدا الضروريات، هذه الهاء ترجع إلى الضروريات، فيما عدا الضروريات من الأخذ بأحد الثلاثة الأخيرة، يعني الاجتهاد والتقليد والاحتياط. لا مهرب، يعني مناص يعني مهرب، ولا تحين مناص يعني ولا تحين مهرب، ماكو مهرب، يعني لابد أنه يسلك هذا الطريق، ما عنده مهرب الإنسان. فإذا في الضروريات أنت ما تحتاج إلى تقليد. الآن هل يحتاج الإنسان إلى تقليد في أصل وجوب الصلاة؟ ما يحتاج إلى تقليد، يعني ما تحتاج أنه تبعث رسالة واستفتاء إلى مرجع التقليد تسأله هل الصلاة واجبة أو لا، ما نحتاج إلى هذا، لأن وجوب الصلاة لا يوجد فيه تقليد، واضح الانتساب إلى الدين من الضروريات الدينية التي لا يوجد فيها شك، ذلك ما تحتاج إلى تقليد في هذه المسألة لأنها من الواضحات. ولا أن الآن المجتهد يبذل جهده في معرفة أن الصلاة واجبة أو غير واجبة، ما يحتاج أنه يبحث عن رواية تقول الصلاة واجبة، لأن أمر واضح وضروري في الدين. فلا مناص يعني لا مهرب للمكلف في إحراز الامتثال فيما عدا الضروريات من الأخذ بأحد الثلاثة الأخيرة، يعني الاجتهاد والتقليد والاحتياط. فإذا في الضروريات ما نحتاج إلى تقليد، فيأتي التقليد والاجتهاد والاحتياط في الأمور غير الضرورية، يعني غير واضحة الانتساب إلى الدين. ثم يأتي إلى معنى الاجتهاد، وهو استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة، يعني من أدلته المقررة. مدارك يعني حينما يقال مدرك يعني أدلة، يعني دليل، المدارك يعني الأدلة. استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة. وعملية الاجتهاد ليست عملية سهلة على الإنسان، وإحنا أحيانا بعض الأشخاص حينما يسأل مسألة شنو الحكم الشرعي يقول أكو رواية ويأتي بهذه الرواية. هذا ما يكفي، يعني لابد أن نلتفت إلى أن لا نستنبط الأحكام الشرعية، من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار كما في الرواية. فننتبه أنه حينما تسأل سؤال عن أي شيء ما تعرف الحكم لا تقول والله أظن هكذا، أعتقد هكذا، تقول ما أعلم، ما عندك علم. إذا عندك اطلاع سامع الفتوى من المرجع تنقل الفتوى، يعني دورنا إحنا دور نقل الفتاوى، مو نقل، مو الاجتهاد والاستنباط. الآن طالب العلم عبارة عن واسطة بين العلماء، يعني المجتهدين وبين الناس، فقط ينقل الفتاوى من المجتهدين إلى الناس، مو دور أكثر من هذا، مو هو يستنبط الحكم الشرعي. فإذا سئلت الآن أنت طالب علم تسأل، ما دام أنك دخلت الحوزة استعد للأسئلة من الناس حتى في أول سنة. ما أقول حاجة حد، ليش كل سؤال تسأل وتجاوب عليه لك ثواب، ما تضيع هذا الثواب. الإنسان لا يضيع هذا الثواب، وثواب عظيم، يعني مو ثواب قليل الإنسان يحصل لمن يعلم الناس ويرشدهم إلى هذا الدين. فإذن استعد أنه سوف تسأل، فبالمقدار الذي تعلم جاوب. الشيء اللي ما تعرفه قول ما أعرفه، لو سألت 20 سؤال وما تعرفه لا تستحي أنك تقول ما أعرف، ولا تقول والله لا أنا مكانتي تهتز والناس ما راح يقدروني لأن ما أعرفه، ليكون الناس ما يقدرونك. أنت ما دام أنك لا تعلم بالحكم الشرعي فلا تجيب عن هذا الحكم، قول ما أعرف. أنت لو 20 مسألة 30 مسألة، أحد العلماء سئل 60 سؤالا فأجاب عن سؤال واحد، أحد العلماء أجاب عن سؤال واحد فقط، قال هذا اللي عرفه. والإنسان مو أنه مطلع على كل شيء بحيث يستطيع أن يجيب، لا أنه عنده وحي ولا عنده إلهام من الله عز وجل، هو يأخذ من العلماء وينقل إلى الناس. والمجتهد أيضا حينما يسأل سؤالا مو مباشرة يجيب، يروح يبحث. يعني الآن نفض في المسائل المستحدثة، الآن مسألة الاستنساخ تبعث السؤال إلى مرجع التقليد، ما هو حكم الاستنساخ، ما هو حكم التلقيح الصناعي، ومو مباشرة يقول لك يجوز أو ما يجوز. تجد أنه يذهب إلى الأدلة، يرى أنه الأدلة ماذا تقول، هل يجوز أو لا يجوز، هل يجوز الاستنساخ أو لا يجوز. وأنه مباشرة والله أنه هذا تمام شيء علمي مستحدث وعلمي جديد فأنا أقول بل أنه يجوز، لا ما عندنا حكم شرعي. الآن هذه الرسالة العملية، كل مسألة من المسائل الموجودة في هذه الرسالة العملية لابد من وجود الدليل الشرعي عليه. وما عندنا استحسان والله المجتهد قاعد يقول والله هاي خوش مسألة أنا أقول يجوز، أو أنه مو خوش مسألة أنا أقول حرام، ما عندنا بهالطريقة. قد يكون في بعض المذاهب عندهم الاستحسانات، يعني العالم عنده يستحسن بعض الأشياء يقول والله خوش شيء يكون في الدين، إحنا ما عندنا هاي الطريقة. كل مسألة شرعية لابد من وجود الأدلة، لذلك هذا ما يعبر عن الآن الرسالة العملية، ما يعبر عن المجتهد. وأن يعبر المجتهد كيفية استنباط الأحكام، لذلك كل العالم اللي عنده هذه الرسالة العملية خلف هذه الرسالة العملية عنده 20 مجلد في استنباط هذه الأحكام، وذاك 20 مجلد تقييم مرجع التقليد والعالم والمجتهد العلماء وين يعرفونه؟ من ذيك 20 مجلد، مو من هذا الكتاب. أنت تقدر الآن تأخذ فطاية الله العظمى فلان الفلاني وتنشر الكتاب، ما أسهل هذا العمل، لكن مو هذا المحك. أنه هنا أنت طرحت الكتاب الآن في السوق نسأل، أنه استنباطك العلماء من يسألون يقول عطنا كتاب الاستنباط الموجود عندك هنشوف شلون استنبطت الأحكام، وهناك يبين أن هذا الإنسان مجتهد أو ليس مجتهد. يعني أنا أبوي مجتهد ومرجع، توفى والدي وأنا هم أخذت كتابه غيرت الغلاف حطيت آية الله العظمى ونشرت الكتاب، كتابه والدي استنبط الأحكام الشرعية. الآن لو يسأل أنا وين استنباطك الأحكام الشرعية، ما عندي شيء، قد يكون أصلا إنسان جاهل ما عندي أي اطلاع، فقط غيرت الغلاف ونشرت الكتاب. هذا نفس الكتاب هذا ما يكفي، العلماء راح يقيمون هذا الإنسان من خلال كتبه في كتابة أصول الفقه، يعني أصول الفقه اللي عنده شنو المباني التي استنبط على أساسها، وكذلك على كيفية الاستنباط عنده، فيأخذون كتابة في الكتب اللي طبعها في أصول الفقه مع هذه الكتب. العلماء يقدرون يقيمون هذا الشخص أن هذا فعلا مجتهد ولا قاعد يلعب بالأدلة، يقدرون يعرفون. فحينما الآن شخص يقول أنا مجتهد يأتي أيضا، قد يأتي أيضا بشهادة اجتهاد، والله عندي اجتهاد من العالم الفلاني، تروح تسأل عنه في الحوزة ويعرفون هناك في الحوزات العلمية. يعني إذا كان أحد الطلبة الموجودين في قم تقدر تروح قم تسأل عن هذا فعلا هو مجتهد أو ليس بمجتهد، تروح إلى العلماء الكبار والعلماء الموجودين، يعني عند من درس هذا الطالب، تروح إلى الأساتذة هناك يعرفون أنه درس عندهم كم سنة وكم كذا، عندهم اطلاع. مو أنه واحد والله فجأة بين ليلة وضحاها ينام مثلا طالب علم ويقوم صار آية الله العظمى، ما عندنا كذي. إحنا أكو تدريج، عنده هذا العالم عنده سيرة، عنده تاريخ في الحوزة العلمية، هذا التاريخ ضروري بالنسبة لمن يكون مجتهدا. قد تكون هناك شهادات مزورة في هذا الزمان، التزويرها من عندك بالبيت، حط السكانر والكمبيوتر أنت تقدر تسوي لك شهادات بأنك مجتهد، تقدر تسويها بكل سهولة، والأختام تصورها وتحطها على أوراق بكل سهولة. فإذن هذا ما يعبر عن شيء، الأوراق لا تعبر عن شيء، وإنما التقييم يكون عند العلماء، يستطيعون أن يقيموا العلماء الآخرين. لذلك العلماء في الحوزات العلمية هم صمام الأمان بالنسبة لهذا الدين، لا يمكن لأي شخص باشر، واحد يطلع في اليابان، واحد يطلع في أوروبا، واحد يطلع في أمريكا، وكل واحد يقول أنا آية الله العظمى ويطلع على رسالة عملية. أنت أولا أين درست، ما هو تاريخك العلمي، هذا مهم، أنه من الأساتذة الذين درست عندهم، هذا مهم حتى في الحوزة. يعني قد يدرسون مثلا نفض عند السيد حفظه الله، غير لما يروحون يدرسون مثلا عند واحد ما معروف، يختلف الوضع. مثل ما الآن تأتي بشهادة من جامعة معترف فيها ومن جامعة غير معترف فيها، تذهب إلى جامعات معروف أنها تخرج مثلا العلماء، يقول بعض الجامعات في أوروبا وبعض الجامعات في أمريكا معروف أن من يتخرج من هناك يكون على مستوى عالي، كذلك الأساتذة والعلماء في الحوزات المختلفة أيضا على درجات مستويات مختلفة. حينما تقول درست عند فلان يختلف حينما تقول درست عند فلان، أكو اختلاف في المستوى. فإذن دور العالم دور الاجتهاد يعرف من خلال المباني، يعني أصول الفقه التي يعتمد عليها، وكذلك من خلال الاستنباط الذي يقوم به وكيفية الاستنباط. إن شاء الله نكمل في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.